بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 26 عن النفاق والمنافقين، ونتابع ما تبقى من آيات حول النفاق والمنافقين من سورة التوبة. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الأعراب كانوا عدة قبائل حول المدينة، فهم حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول الأصحاب. وكما جاءت الآية في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فابتلاؤهم في نشأتهم وبحكم بيئتهم وظروفهم، فإن كفر أحدهم فإنه يكون أشد كفرا من غيره، وإن نافق أحدهم فإنه يكون أشد نفاقا من غيره. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهنا يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون. هؤلاء المنافقون موجودون في هذه القبائل التي أعلنت إسلامها واتباعها للرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومع ذلك فمنهم منافقون، ومن أهل المدينة أيضا منافقون. ولكن الصفة الجديدة هنا أنهم مردوا على النفاق. مرد مرنا ودرب، يعني جماعة متمرنين متدربين على النفاق، مردوا. ومنه الشيطان المارد الذي مرد على الشيطنة، مرنا ودرب على الشيطنة، مرضوا على النفاق، تمرنوا عليه طويلا وتدربوا عليه حتى صار صفة لازمة لهم وحالا ثابتة لهم. فعلا مرضوا على النفاق. انظر إلى قول الله عز وجل: لا تعلمهم نحن نعلمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم، مع أن نفاقهم هم مرضوا عليه، ليس نفاقا عاديا، فهم كفرهم شديد في الباطن، لكنهم تدربوا على إخفاء هذا الكفر وعلى إظهار الإسلام، فهم مردة متمرنون متدربون متخصصون لعيبة كما يقال، مردوا على النفاق. وعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والله عز وجل أعلم رسوله بكثير من المنافقين، وأسر الرسول صلى الله عليه وسلم البعض لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن الله عز وجل أوحى إليه بأعيان بعضهم ثم أعطاه القوة على أن يعلم بعضهم في لحن القول كما جاءت الآيات من سورة محمد. لكن الذي ذكر هنا هو نوع مخصوص من المنافقين، ألا وهو المردة منهم الذين مردوا على النفاق، كما قلنا دربوا ومرنوا مردوا على النفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فالرسول لا يعلمهم، ولكن الله تبارك وتعالى يعلمهم. قد يكون الله عز وجل أخبره ببعض هؤلاء الذين مردوا، وقد يكون لم يخبره، فالعلم عند الله عز وجل. الفائدة هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فالرسول لا يعلم الغيب ولا يطلع على القلوب، وإنما علام الغيوب هو الله عز وجل. وفي الحديث في الصحيحين إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا يعلم مردة من المنافقين، لا تعلمهم، ولكن الله يعلمهم. عقوبتهم سنعذبهم مرتين، والعذاب يتنوع، العذاب يتنوع في الدنيا يتنوع، وفي الآخرة ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين بعذاب في الدنيا بالفتن بالابتلاءات كما سنرى في آخر السورة، ونعذبهم مرة أخرى في القبر، والقبر فيه عذاب رهيب وسنرى بعضا منه بإذن الله تعالى. ثم يردون إلى عذاب عظيم ألا هو العذاب في الآخرة. ولقد علمنا أن من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. لماذا؟ ويتربص بكم الدوائر. لماذا هو يتخذ ما ينفق مغرما؟ هو مضطر للتمثيل، مضطر لأن يتظاهر بأنه ينفق في سبيل الله وأنه يقاتل في سبيل الله، يريد أن يظهر إسلامه حتى يدفع عن نفسه أحكام الإسلام لو أظهر كفره أو أظهر نفاقه، فهو يريد أن يدفع عن نفسه هذا الحكم. وإذا فهو يدفع المال ليثبت إسلامه أمامهم، ولكنه لم يؤمن، ولذلك يتخذ ما ينفق مغرما، يعني يقول يا خرب بيته يا مصيبته. لماذا؟ لأنه ينفق المال فيما لا يؤمن به، ولكنه ينفقه تقية، فيتخذ ما ينفق مغرما ويقول بس امتى شوف فيهم يوم، ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. يتربص يعني يترقب وينتظر أن ينهزم المسلمون في أي معركة وأن تسود كلمة الكفر. فهذه صفات المنافقين، وهي واقعة أيضا في كل زمان وتقريبا في كل مكان، والله تعالى أعلم. هؤلاء المنافقون موجودون الآن. المنافقون كما قلنا سابقا أعلنوا نفاقهم وأظهروا نفاقهم، فأظهروا زندقتهم من العلمانيين ومن الصحفيين ومن الكتاب ومن المشاهير، أعلنوا زندقتهم وأظهروها. فالأمثلة كثيرة، ولكن إن عاد الإسلام إلى غلبته، لو قدر الله تبارك وتعالى رحمة بالبلاد وعاد الإسلام فحكم وهيمن، لتجدن أكثر أو كل هؤلاء العلمانيين قد أعلنوا إسلامهم وأعلنوا إنفاقهم على الملأ تماما، ومع أنهم لم يؤمنوا، ولكنهم يتخذون إنفاقهم هذا مغرما، غرامة وخسرانا مبينا بزعمهم. ثم نمر على هذه الآيات ونصل إلى الذكر الأخير في سورة التوبة للمنافقين حتى ننتقل منها إلى سورة النور. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. بعدها قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الآيات. فهذه الآيات تذكر المنافقين بأية صفة؟ بصفة عجيبة، أنهم لا يستبشرون لنزول القرآن بل يستهزئون بنزول القرآن. كذلك الصفة البارزة جدا عندهم أن قلوبهم لا تتأثر بالقرآن، وأن قلوبهم لا يزرع فيها شيء بغرس القرآن. هذه صفة بارزة جدا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ فالمنافق مع أنه كان يصلي، وأنا أتحدث عن المصلين، فتارك الصلاة عندي كافر خارج عن الملة كما هو في مذهب أحمد وجمهور الأصحاب وغيرهم. فإني أتحدث عن المنافقين الذين يصلون. لماذا؟ لأنهم يعيشون بين جماعة من المصلين، أو يعيشون بين السنية مثلا، أو إن أهلهم يصلون فهم مضطرون لإظهار الإسلام، هم يخشون شيئا ما هم يصلون. حتى الذين يصلون عندهم من النفاق العملي، والنفاق العملي بريد النفاق العقدي، فالمعاصي بريد الكفر كما قد علمنا. فهنا القرآن إذا نزل قلوبهم لا تتأثر، بهذه صفتهم، يقرأ القرآن كله ومع ذلك لا يجد في قلبه أثرا. هو ده الآية تتكلم عن كده. وإذا ما، شو بقى التسجيل يعني لتوسيع الأمر، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، يعني طوائف من المنافقين، أيكم زادته هذه إيمانا. هو يتهكم، لأن القرآن أخبرنا أن المؤمنين تزداد قلوبهم إيمانا بأي شيء؟ بقراءة القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء المنافقون يتلى عليهم القرآن لأنهم يصلون، واقفين بيصلوا جنبك، لكنهم لا يبكون ولا يتأثرون، بل ويتهكمون عندما يجدوا المسلمين قد خشعت قلوبهم وذرفت عيونهم. فعندئذ يتهكمون ويقول بعضهم لبعض: أيكم زادت هذه إيمانا. تهكما، لأن قلوبهم مغلقة تماما عن كتاب الله عز وجل مع أنهم يصلون. أيكم زادت هذه إيمانا. كل واحد عايز يغطى على نفسه، فوجد قلبه قاسيا صلبا شديدا، عايز يطمئن، يريد أن يطمئن نفسه وأن يعطي نفسه الأمل أنه ليس كالخنازير وليس كالحمير وليس كالكلاب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هو يسأل أخاه من المنافقين، لا يسأل البكاء الخاشع الذي علم إيمانه، وإنما يسأل زميله من على شاكلته، فيقول: أيكم زادته هذه إيمانا. فهم يتهكمون ويرد بعضهم على بعض لأن قلوبهم لا تتأثر بالذكر الحكيم. هذه صفة المنافقين، وتترتب عليها جل صفاته. صفة المنافقين أساسا أن قلوبهم عميت عن كتاب الله وهو عليهم عمى. وذلك ما أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا هو الجواب. الذين آمنوا فعلا ازدادوا إيمانا بالآية. لماذا؟ أولا هو قرأ الآية فبكل حرف 10 حسنات، فازداد طاعة، والطاعات من الإيمان، فالإيمان يزداد بالعمل وينقص بالمعاصي. فقرأ الآية وهو يصدق بها فازداد أخذ بها أجرا فازداد بها إيمانا. ثانيا الآية فيها أمر ونهي فأتمر بأمرها وانتهى عما نهت عنه وامتثلها إرضاء لله فازداد بذلك إيمانا. كذلك إن جاءت بالأخبار فانشغل بتصديق هذه الأخبار وباعتقاد صدقها وبتكرار اعتقاد صدقها وبامتداد اعتقاد صدقها كلما قرأ الآية فازداد إيمانا وهكذا. ففعل الإنسان إذا قرأ القرآن وقلبه لم يدخل فيه النفاق عندئذ فعلا لا بد أن يزداد إيمانا. فمن وجد قلبه قد صد عن القرآن وعن فهم القرآن وعن تدبر القرآن وقرأ كثيرا وخرج كما كان تماما قبل أن يقرأ ما قرأ فليعلم أن به نفاقا عليه أن يتدارك نفسه وعليه أن يتضرع إلى الله وعليه أن يقوم من الليل وعليه أن يستغفر بالأسحار وعليه أن يكمل الفرائض في المساجد في الجماعات وعليه أن يبكي فإن لم يبكي فليتباكى وهكذا. كل واحد يشوف نفسه هو فين، لأن صفة المنافقين إذا قرأت الآيات لم يزدد أحدهم إيمان بل تهكم وازداد قلبه قساوة وعمى. أما المؤمن هذا قرار من الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. نعم إذا زاد إيمان ويقشع قلبه ويقشعر جلده ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، هو ده يعني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثنات تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه إلى آخر الآيات من سورة الزمر. هذه طبيعة القرآن يؤثر في المؤمنين ويزرع زرعة المؤمنين، والشيطان يحاول أن يحرق هذا الزرع أو أن يشوطه شيط يعني. ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان بيفعل كل هذا ويستغل معاصيك وذنوبك، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فقبل أن تقرأ القرآن لأنك لم تجد خشوعا عندئذ هل أنت منافق؟ بل لك معاصي كثيرة مثلا، يعني أحسن الظن بك فلك معاصي كثيرة، فقبل هذه المعاصي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجزاء السيئة سيئة مثلها، سيئة دينية والعياذ بالله تعالى، فالمعصية ترتب عليها معصية، وكذلك من جزاء الحسنة حسنة أخرى عليها. فهذه قاعدة. فأنت لم تخشع في القرآن ولم تبكي عند قراءة القرآن ولم تزدد إيمانا بالقرآن لأن معاصيك كثيرة، وعندئذ أنت مطالب بالاستغفار بالأسحار بالأسحار. انظر إلى مثلا ما يقال برأس السنة، ورأس السنة هذه للكافرين ليست للمسلمين، مش حاجة اسمها رأس السنة ولا رجل السنة، هذه غفلة عجيبة غفلة عظيمة نتوقع فيها صاعقة تجهز على البلاد والعباد خصوصا في هذا العام، نتوقع فيها زلزلة تدمر الجميع إلا ما رحم ربي. أي ليلة من ليالي رأس السنة دي؟ لماذا خصوصا في هذا العام؟ مخططات والتخطيط والواقع البئيس للمسلمين، فهو الغفلة العظيمة. الكل يتجه إلى المواخير والكل يتجه إلى التلفاز عشان يتفرج على الزانيات المومسات من الفنانات وغيرهن وعارضات الأزياء في التلفاز وغيره والسينما والفيديو، وكل شغال بجهز مع أنه يصلي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الإرجاء، يتشبه بالكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم، ويستعد بالاحتفال في ليلة نحن نعلم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة؟ فإذا ولذلك يقول تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالعذاب يأتي بغتة عند الغفلة الشديدة، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحضر أعياد الكافرين، لأن اللعنات تنزل تلو اللعنات فقد تصاب بإحدى هذه اللعنات. فهذه الليلة التي يحتفل بها الكافرون الذين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بدين الله الحق، كيف تشابههم وتشاكلهم وتعينهم وتحتفل مثلهم؟ فالصاعقة قد تأتي في ليلة الغفلة الشنيعة هذه. وإذن علينا أن نتدارك الأمر وأن ندرك حجم المسؤولية بأن نقضي الليلة أقل القليل، أن تصلي العشاء وتنام، وأن تجبر أهل بيتك على هذا، وأن تتخذ معهم كل الأساليب حتى تصل بهم إلى ده أقل ما يمكن، أن تصلي العشاء وتنام، يكفي خيرك شرك كما يقال. لكن ينبغي عليك أن تفزع إلى الله وأن تهرع إلى الله عز وجل ببكاء بتضرع، فلو نزلت صاعقة وهو أمر متوقع فتجد نفسك قد نجوت أو قد مت على هذا الحال، فتلقى الله شهيدا وتلقى الله وقد طهرت من معاصيك ومن سيئاتك، هذا هو المطلوب. يبقى عليك أن تهرع إلى الله عز وجل وأن تصلي صلاة قيام مثلا أو أن تقرأ القرآن، لابد أن تعلن براءتك من هذا الحال من الاحتفال بما يسمى برأس السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم، يظهر البشر على وجوههم، على بشرتهم يظهر عليهم البشر لأنهم فرحون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإنسان عندما يفهم آية من كتاب الله فإنما يفرح فرحا لا حدود له والله، قل يا سلام فلوس ده كل مليون هتسأل عنه، ده الفلوس اللي جالك دي عشان تتحاسب عليه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ده هي المسألة بقى، انت يضبط في الضلالة ولا انت عبد شاكر، دي يبيض يسود هنا او الوان شوية يبيض شوية يسود، شوية في النار وشوية في الجنة للموحدين. فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا رأوا ما يوعدون، اما العذاب عذاب الاستئصال والانتقام في الدنيا، واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. فهنا فعلا المؤمنون يستبشرون، زادتهم ايمانا وهم يستبشرون. يستبشر بانه استمع الى آية، استمع الى ربه يتكلم سبحانه وتعالى وعز وجل فاخذ اجرا على ذلك، ويرجو رحمة الله فيستبشر بمغفرة الله وبرضوان الله، بل وبرزق الله في الدنيا، بل وبتوفيق الله للصالحات في الدنيا. كل هذا يؤدي الى الاستبشار، لان الانسان لو استمع الى القرآن احس وكأن قلبه قد اتجه الى العرش، بمجرد ان يستمع الى كتاب الله يبتدي بقى يشعشع مع القرآن، يشعر ان قلبه اتجه الى السماء، يظهر ذلك او دليل ذلك ان العين تريد ان تتجه الى السماء الى الله عز وجل، لان الله تعالى في السماء مستوى على عرشه. فهو زادتهم ايمانا هم يستبشرون. هل تجد في قلبك هذه الحالة؟ ان لم تجد فانت على خطر عظيم. اعلم ان المنافقين هذه صفتهم، ومنهم واذا ما انزلت سورة، اي سورة من سور القرآن، فانهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فعلا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. انظر الى تهكم العلمانيين الان والصحفيين والمجرمين الان بكتاب الله وبمعاني كتاب الله، لانهم لا يتهكمون صراحة الا القليل، ولكنهم يعني يتهكمون ولو بالمعاني ولو من بعيد ولو من طرف خفي، فيقولون ايكم زادت هذه ايمانا؟ فالله عز وجل يقول لم تزدادوا ايمانا اذا لستم مؤمنين، لان الذين امنوا، اي واحد امن حتى بالفعل مش فاما المؤمنون، المؤمنون يعني صار الإيمان صفة ثابتة لهم وحالا ملازمة لهم، ده حتى بالفعل آمن بس. فأما الذين آمنوا ده شرطه بقى، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان، أي واحد آمن فعلا بالله وبكتاب الله وبرسول الله وبملائكة الله وبجنة الله وبنار الله، أي أحد آمن بهذا فزادتهم إيمانهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، إيه المرض اللي في القلب؟ معروف مرض القلب هو ما هو؟ هو نوع فساد يفسد به أمران أو تفسد به قوتان في القلب. فكل قلب فطر على قوتين، القوة الأولى هي المعرفة العلم وما يترتب عليها من التصديق أو التكذيب. فالتصديق إذا ما فيش مرض يبقى القلب سليم في الأوضة أو الغرفة التي فيها قوة المعرفة والعلم، بل القلب هنا قلب سليم ما فيش شبهات تعاكس أو تقاوم القوة اللي هي المقتضي والمانع. فالمقتضي المعرفة والعلم، وبعدين ده بيقتضي التصديق إلا أن يوجد المانع، فالمانع ده هو ده المرض. فمرض الشبهات اللي بيواجه العلم مش عارف أو مش قادر يصدق، فده يعتبر إيه؟ يبقى قوة بتتكلم عن المعرفة والعلم وفي مانع من أمراض القلوب. أوضة تانية في القلب، غرفة تانية في القلب فيها قوة أخرى، هذه القوة هي قوة المحبة لله عز وجل. فطر كل إنسان بقلب بداخله هاتان القوتان، كل إنسان فطر عليه. ولن يخلق إنسان من نصارى من يهود من مجوس من شيعيين من زنادقة من منافقين من موحدين، لن يخلق إنسان من ظهر أي إنسان في أرض الله وتحت سماء الله إلا على هذه الفطرة. قلبه فيه قوتان، قوة العلم والمعرفة بالله عز وجل على الإجمال يعرف أن الكمال لله عز وجل، وقوة المحبة يحب الله عز وجل، والمعرفة بتزود المحبة، ومحبة الله بتزود العلم به وتدعو إلى ذكره والإكثار واللهج بذكره، وهكذا كل قوة تؤثر على الأخرى. أما المقاومة للقوة الأولى الشبهات، والمقاومة للقوة الثانية الشهوات، والأهواء بقى بتطلق على الاثنين، على مقاومة دي ومقاومة دي، هو ده أمراض القلوب. هذه هي التي تسمى أمراض القلوب، اللي هي المقاومة للمعرفة، مش عارف يعرف كثير عن ربنا ان في شبهات او عن رسول الله عليه الصلاة والسلام او عن ايات الله او عن الدين، في امراض فدي معاكسة مش عارف يفهم. فاما الذين في قلوب مرض فزادتهم رجس الى رجسهم. وفي قوة الشهوات التانية اللي هي بتعاكس قوة المحبة. المفروض يترتب على المحبة ايه؟ يعني تعلم وتحب، تعلم عن الله وتحب الله، يترتب على ذلك الانقياد لله والاستسلام لله والتعظيم لله والإجلال لله والتوقع أعمال القلوب كما شرحناها سابقا. فإذا هنا الأمراض الشيء اللي بيعاكس القلب السليم، القلب السليم فيه القوتان بلا موانع. أما القلب المريض خلق فيه القوتان لكن الفطرة حرفت أو لم تكمل، فتمام الدين في الفطرة المكملة بالشريعة المنزلة. فاللي قلبه فيه قوتين كل واحد فيه القوتين، بس فيه أمراض عاكست القوتين فصار قلبا مريضا. ففي ناس مرضى بالشبهات بس جاهل مش عارف يرد عن الشبهات، وفي ناس مرضى بالشهوات بس زي إبليس. هو إبليس عنده شهوات؟ عنده أفضل شبهات؟ هو كان محتاج رسول يقول له ده؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبه. إنما المسألة في ضد الشهوات، الكبر بقى والجاه والرئاسة والعلو في الأرض وما إلى ذلك. يبقى هما إيه قوتان؟ أي معاكس للقوة الأولى أمراض شبهات، أي معاكس للقوة الثانية على المحبة ومبنى عليها اسمها الشهوات، والأهواء بتدخل في الاثنين. ولذلك يقول تعالى: ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالهوى هنا بقى يفسر بالشهوات، لأنه حتتبع الشهوات وما عندوش أي معرفة بالله. في بعضهم عنده معرفة كبيرة ودراسة كبيرة لكن الهوى غلبه، هو يعلم لنظم من اتبع هواه بغير هدى من الله. فسبحان الله العظيم، إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذا العلم هو الأثر بتاعته بقى ظن، تتبع ظن في إيه؟ في الإله المعبود، وبعدين وما تهوى الأنفس القوة الثانية بتاعته. يبقى حكاية المرض مقاومتان لقوتين، لأن القلوب هكذا خلقت، قوة العلم والمعرفة وقوة المحب. المقاومة للمعرفة الشبهات، المقاومة للمحبة الشهوات، والأهواء تشتمل على الاثنين، وإن كانت تفسر أحيانا بالقوة المقاومة للمعرفة والعلم، وتفسر أحيانا بالقوة بالمقاومة المقاومة لقوة المحبة لله عز وجل. فاللي في قلبه مرض بقى زي الساعة اللي عليها تراب لا تستطيع ان تعمل بانضباط، عربية فيها ترس اتكسر ونثر على باقي الاجزاء، فاصبحت السيارة تيجي يمين تروح جاية منك شمال، توقفها تروح ماشية تمشيها تروح واقفة، وهكذا بقى فيه اضطراب الريب يعني، فهم في ريبهم يترددون. فاللي في قلبه مرض ما هو السليم، يبقى لما يقرأ القرآن مش هيفهم، ده هيخش شمال زيادة. ولذلك فأما الذين في قلوب المرض فزادتهم مرضا إلى مرضهم، أو كما قال تعالى رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والرجس كما بيناه، ما هو الرجس؟ يعني عند ابن فارس هو يدل على اختلاط، هم في مرجوسة من أمرهم، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يرفع صوته وهذا يرفع يديه وهذا يشوش وهذا يشوشر وهذا كل ذا ينتج عنه ألا يستطيع أحد أن يفهم شيئا، هم في مرجوسة من أمرهم. والمرجاس الحد اللي فيه الحجر اللي بينزل نعرف المية مستوى كان في البئر، يوم لما يخبط يصطدم بسطح الماء بيعمل صوت وبيعمل موجات ويعمل حركة في الماء يلخبط الدنيا يعمل هيجان لا تستطيع أن تفهم أو أن ترى، إذا هو ده اسم المرجاس. والرجاس أو سحاب رجاس ورعد رجاس، وهكذا رجست الناقة إذا زاد هديرها وعلى 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 لدرجة أن شفتيها تتذبذبان، وعندئذ لا يستطيع الإنسان أن يميز معها شيئا، فهذا هو الرجس، موانع الهداية موانع الخير، أو هو الشيء القذر أو هو الشيء الخبيث، كل ذلك مأخوذ من هذا المعنى، لأنه يمنع الهداية يمنع الخير يمنع الفهم. العقوبات اللي هي موجودة على القلب يمكن أن نسميها كلها رجس، فرجس على درجات، ولذلك يقول الله عز وجل فزادتهم رجسا إلى رجسين، يعني رجس ده مش درجة واحدة، يعني موانع الفهم، لأن حيجيب القرآن الفطرة بتقول له إيه؟ عيط وابكي وارتعد لأن الجبار يتكلم. إن الله عز وجل عندما يتكلم بالأمر في السماء الملائكة تصعق ويخشى عليها كما جاء في الحديث الصحيح الثابت، فالملائكة تصعق ويخشى عليها عندما يتكلم الجبار عز وجل بالأمر في السماء من فوق عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل، ملائكة يخشى عليها تصعق، وبعدين إلى آخر الحديث وإلى آخر الآيات، فهذا كلام الله. فالذي على فطرة ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق، اللي على الفطرة كده مهما كان شوف السابق ايه والتحريف اللي عنده ايه، طالما ان لسه في فطرة عنده اول ما يستمع الى كتاب يقول يا الله ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب على الفطرة ما تحرفش ما وفسدش لسه قلب او القى السمع وهو شهيد، انما الموانع تخلي غبي ما بيفهمش، هذه الموانع. فزادتهم رجسا موانع هداية موانع فهم موانع خير، الى الموانع اللي موجودة عندهم اصلا لأنه قلبه في مرض والمرض ده مانع، فالمرض ده مخليه غبي. هو اللي بيخترع الطائرات ويخترع الصواريخ والتكنولوجيا والأقمار الصناعية كما ذكرناه في الدرس الماضي، أقول لك إن هذه كما قال الحق عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهم معرفتهم هذه ليست معرفة ليست فقها اللي هو المعارف الشرعية والعلوم الشرعية، وأولها وأعظمها وأساسها وأصلها المعرفة عن الله عز وجل. هذا إنسان غبي من ناحية الدين، هكذا تأتي الطلسمة. أما الذكاء والنشاط الذهني من ناحية الدنيا هكذا يأتي الاستدراج. ولذلك يقول تبارك وتعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. الأفئدة دي كما شرحناها هي مادتها التوقد الفهم والنشاط الذهني، فالعلماء هناك والباحثون في روسيا وفي أمريكا وفي أوروبا شغالين 10 على 10 بقدر الله وباستدراج الله لهم وبسنة الله تعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هم لا يريدون آخرة ولا دينا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يبحثون في المعامل فتأتي النتائج، يأتي المسلم الفاهم المجتهد فيبحث في المعمل فلا تأتي النتائج. لماذا؟ لأن المسلم يتعرض لسنة أخرى علاوة على هذه السنة ألا وهي سنة الإصابة بالذنوب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالتاني ذكي في الاختراعات وفي النشاط لأنه واقع تحت سنة، وأنت مقصر وعايز ضرب الكذا، لماذا؟ لأنك واقع تحت سنة الإصابة بذنبك استذلهم الشيطان وبعض ما كسبوا. وهكذا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فهنا مسألة الذكاء ودي لا الذكاء في الدنيا والصواريخ انما الذكاء في المعرفة عن الله ده موضوع ثاني. لا يؤتاه الا موحد الا صادق الا مخلص الا طيب. اما الخبيث ما يؤتاش. اللي عنده ده هو سد الباب على نفسه اختيارا. يعني سد باب الفهم في القرآن كل المنافقين كل الكفار على كده ننطبق عليهم الكلام. سدوا الباب على انفسهم اختيارا فسد الله الابواب عليهم اضطرارا كما ستات الآية. هي الآية جاي بعد الوردية على طول في اخر آية عن ذكر المنافقين في سورة التوبة. فزادتهم رجسا يعني طلع من القرآن. كان ممكن يعني مثلا احتمال الفهم عنده 2 من 10 مش 10 و10 زي المؤمن الموحد الصادق. فزادتهم ايمانهم يستبشرون يعني لسه عنده احتمالات فهم لكنه ما فهمش لان في قلبه مرضا. وعندئذ حتأتي اخوة تانية. يبقى لما بيستمع للآية بيزداد هوي وتسفلا. سبحان الله العظيم المؤمن بيزداد عيوا. فزادتهم انا هم يستبشرون. انما الثاني انه يسمع الآية ما يطلعش زي ما كان. لا هو يطلع زي ما كان لا بيحصلش. لماذا؟ لانه استمع الى الآية والمفروض ان يزداد بها ايمانا. استمع الى كلام الرحمن فما زادش بها ايمانا. يبقى ايه اللي بيحدث؟ يبقى زاد بها ايه وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إلا خسارة. يبقى هي المسألة ايه؟ شوف المسألة عند المؤمنين وعند المنافقين. فزادتهم رجسا موانع إلى رجسهم إلى الموانع السن. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. موانع الهداية موانع الخير. والرزق كده ايه نوعين بقى هنا في الآية يعني نفسره بنوعين. النوع الاول هو المقاومة للمعرفة مش هيفهم غبي لا يفقه خلاص. لان رجس مع رجس معناه ما فيش فقه خالص. فقه في الدين لما يفقه في الطيارات والصواريخ ده لان داخل تحت السنة نوفي اليهم اشتغل وذاكر كويس تنجح وتجيب درجات كويسة اوي. ان المسلم واحد يشتغل فهم التام لا ما تنجحش وتتضرب كمان تحصل لك حادثة كمان وتمر صعب امتحانات بتاع الثانوية وغيرها. ليه؟ لان في مصائب انت عملت معاصي. انت تريد من الله ان يستدرجك كما استدرج الكافرين. يبقى المساله ما فيش رحمه. يبقى عندما يضربك الله عز وجل بذنوبك انما هي رحمه من الله لعلك ان تفيق لعلك ان تتذكر كما جاء في الايات التي سنقراها باذن الله. فزادتهم رجسا الى رجسهم واستمر الحال على ذلك. لان يمكن واحد اول كان احتمال الفهم عنده 5 من 10 فسمع الايه وما حاولش يفهم عقوبه. يبقى احتمال الفهم 4 من 10 سمع آية تانية ما حاولش يفهم في مرة تانية عقوبة. بقى احتمال الفهم 3 من 10 سمع بقى 3 من 10 كل ما يستمع إلى آية ما يفهم ما يحاولش الفهم يسد الباب اختيار على نفسه فيسد الله عليه اضطرارا غصبا عنه. يلاقي نفسه ما يعرفش يفهم بقى. هذا هو الأمر. في الغاية لما يوصل 2 من 10 1 من 10 فإذا وصل للصفر بقى ما الذي سيحدث؟ سيستمر على ذلك إلى أن يلقى الله وهو على الكفر. وهذه أشد عقوبة. وماتوا هي دي العقوبة. ممكن الإنسان بيزداد ركس إلى الركس ركس إلى الركس ولكن يقدر الله له توبة قبل أن يغرغر قبل الغرغرة. يقدر الله له توبة خلاص لأن التوبة مفتوحة ما لن يغرغر. مسألة مفتوحة ما فيش يأس خالص وروح دي مسألة تانية. إنما المنافق هو بيستنوا كده ركس إلى ركس كلما استمع القرآن وهو عليه معنا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لأنه هو ظالم أصلا. هو المسألة جاية عقوبة سيئة على سيئة. فزادتهم رجس إلى رجسهم بس ده بقى الرجس اللي على أصله اللي بيقال إنه هو بينفتش منه ولذلك وماتوا وهم كافرون. هذه صفة المنافقين. أنت تستمع إلى الآية فيقشعر جلدك بها من شرح الشيخ الفلاني مثلا وتستبشر خيرا وترجو رحمة الله وتقول برضو في أمل ربنا من علي بأن فهمت هذه الآية فألقي هذا الفهم على زميلي في العمل كذا كذا. وهو بيصلي بس هو منافق بقى لأن في ظروف طرته إلى هذا أو على الأقل استحكم عليه النفاق العملي فهو بين أن يقوده إلى النفاق الأكبر أو قاده والله أعلم. يوم عندئذ ما الذي يحدث؟ تلقي عليه فهم الآية فتجده يتهكم به ويستهزئ مما تلقي عليه فإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأنها الآية بتقول إيه؟ وماتوا وهم كافرون. يعني استمر على ذلك وماتوا وهم كافرون. شوف بقى البيان القرآن العجيب هو ده صفة النفاق. فإن حدث لك شيء من هذا يعني اشتد قلبك قساوة وصلابة بعد ولبسا بعد استماعك للقرآن فخف على نفسك واعلم أن الله عز وجل قد قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذه كارثة. ثم يقول الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ نعم يفتنون، أيوة يفتنون في كل عام، يعني حالهم ينكشف. هذا المعنى المراد بالدرجة الأولى من الآية، من الفتنة هنا أن أمرهم ينكشف. المنافق الفلاني تعرض لأمر فانكشف، وهي الفتنة أصلا معناها الانكشاف، والكل داخل في الابتلاء، بس الابتلاء أوسع طبعا. فالفتنة انكشف أمر، اظهر بان عليك الأمان، عرضه الله لأمر أو دبر له أمرا أظهر به نفاقه مرة أو مرتين، أو على الأقل تنزل الآيات تتحدث عن ما يجول في صدور المنافقين بغير تعيين، مش لازم يقول علي بن زيد أو زيد بن عبيد، لا يقول ومنهم كذا ومنهم كذا، يوم يجد أن النفاق الذي في قلبه قد افتضح بغير أن يعين هو ابن فلان ابن فلان. يوم هذه المفروض أن يؤدي إلى إيه؟ المفروض أن تؤدي هذه إلى إيمانه، لأن علام الغيوب كشف ما يدول وما يدور في صدره، كشف ذلك، وعندئذ عليه أن يعلم أن هذا القرآن من عند الله، وأن محمدا صادق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسول الله، وهكذا. إذ عندئذ المفروض أن يتوب. لو جاء البلاء الشديد مرة في السنة أو مرتين أو أكثر، فتضرع أحدهم إلى الله وأخلص لله، وعندئذ كشف الله هذا البلاء، سبحان الله العظيم، المفروض يعمل إيه؟ يهتدي. كان في مصيبة يا رب، راحت اتكشفت بغير أسباب أو بأسباب دبرت من بعد دعائه بقدر الله. إيه اللي بينتظر منه؟ أن يهتدي ولا لا؟ أيضا ينتظر منه أن يهتدي إلى الله عز وجل. أما ما بيهتديش ليه؟ أهو دي البيان بقى على قوله تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. مهما حصل له من آيات يبقى إيه؟ هو ده. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فهذا دليل على صدق الآية: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. هو أنت مش شايف الآيات اللي بتحصل له؟ هو نفسه ما هوش عارف اللي بيحصل له إيه؟ بيحصل له آيات كثيرة أوي، ما بيؤمنش ليه؟ لما لا يتوب؟ لما لا يتذكر؟ لأن الله عز وجل حكم بأنه يموت على الكفر، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون، مع علمهم بأن محمدا حق صلى الله عليه وسلم، وبأن القرآن حق، وبأن علام الغيوب حق، مع علمهم بكل هذا، ومع ذلك لا يهتدون. إزاي يحصل؟ الإنسان يسأل، يقول لك إزاي؟ الشيء الطبيعي أنه يهتدي، ما بيهتديش ليه؟ لأن الله عز وجل قال: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. مهما علم ومهما حدث بعد ذلك، فمن يهدي من أضل الله؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، واحد يبص للثاني بغمزة الأعين بقى بالنوع الإشارات، يبص له كده بالإيماءات كده، يعني برفع مثلا إيه طرف الشفتي، الطرف الأيسر للشفتين مثلا، وخفض الحاجب الأيسر للعينين كده، يعني إيه رأيك؟ نظر بعضهم إلى بعض، في حد شايفنا؟ يعني ينظر إليه بإيماءة، وبعدين يقلب عينيه في المسلمين الحاضرين، هم واخدين بالهم الجماعة الهبل دول؟ يقولوا لا، يقولوا طب بينا. هذا يحدث إلى أن يجلس الله الأرض ومن عليه، وبعدين ينسحب على إيه؟ على أطراف الأصابع سرا، مش عاوز يسمع المحاضرة، مش عاوز يسمع الدرس، مش عاوز يسمع القرآن، لأن القرآن يفتش ما يتحدث عما في قلوبهم، سبحان الله. أو فيها أوامر تكلفهم بإنفاق الأموال اللي حياخد فلوسنا بقى، في حد ياخد باله مننا ولا حاجة؟ حتى يتشف أمرنا. والمنافق إن ظهر نفاقه فحكمه القتل بغير الاستتابة على الراجح، أما إن لم يقدر عليه وتاب قبل ذلك فتوبته تقبل، هذا شأن آخر. فالذي يعنينا الآن قوله تبارك وتعالى: نظر بعضهم إلى بعض. هل يراكم من أحد؟ يعني هذا يحدث مثلا في بعض المجالس، أخ أخان ثلاثة أربعة دين يتكلموا في الدين وبالحجة القوية وبالبيان الساطع، ولكن هم يجلسون مع منافقين، والمنافقون يعلم بعضهم بعضا ولا يريدون أن يظهروا نفاقهم. فالأخ بيقول الآية وبيقول معناها وبيقول كذا، والشيخ فلان قال كذا، والحجة كذا، بس دي هتلزمه بأشياء وهو منافق، ويبص للثاني بغمزة كده يقول له ايه هم واخدين بالهم ومنهمكين في الآيات ده، طب بينا. ينسحب بأي طريق أو بأي أسلوب ويتجمل بكلمة أو ما إلى ذلك. نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ هذا هو الذي كان يحدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا، فش حد شايفهم لأنهم منافقون مجرد تقية. ثم انصرفوا صرفا، انصرفوا صرفا، شو الفعل بقى انصرفوا والفعل صرفا، هذا من إعجاز القرآن. فالانصراف فعلهم والصرف فعل الله بهم. الانصراف فعلهم هو الذي يسيركم في البر والبحر، السير فعلك والتسيير فعل الله عز وجل، وهكذا. فالانصراف فعله فعلك فعل المنافق، والصرف فعل الله عز وجل، والسيئة جزاء سيئة. ثم انصرفوا عن هذا الخير فأعقبهم الله انصرافا آخر بأن صرفهم، صرف الله قلوبهم. هذه قاعدة عظيمة جدا في كتاب الله. الانصراف أو صرف المادة دي أصلا قلب الشيء عن وجهه، يعني مسألة إيه قلب الشيء عن وجهه، ده معنى الانصراف. يعني تقول ذلك وتصريف الرياح، يعني يقول لك المؤتفكات. ما هي المؤتفكات؟ برضو من ناحية الإفك، سيأتي الإفك حالا إن شاء الله حديث عنه. فيبقى هنا في سورة الأنفال في قوله تبارك وتعالى، في سورة الأنفال في قوله تبارك وتعالى عن من يستمعون إلى القرآن فيقول إن شر الدواب عند الله. يقول لك الكافر ده حافظ القرآن، طب ما هو لتقام الحجة عليه عشان يعذب أكثر، ليزداد تسافلا وتسفلا في النار أكثر. فهذا هو حكم الله عز وجل، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأفهمهم. سمع الفهم، لأن السمع على مراتب. المرتبة الأولى سمع الأذان، ودول أذانهم صحيحة، يمكن إحنا أذاننا يعني ضعيفة مبتلون بالمرض مثلا، إنما هم أذانهم إيه 6/6 زي البصر، إنما القلب مفيش، القلب مفيش، ولكنهم لا يعقلون. الصم البكم قلبه أصم ما بيسمعش أي خير، كقلب المنافق ضيقا حرجا كأنما الصعد في السماء، لا يصل إليه شيء من الخير، لأن في معاني الرجس فزادتهم رجسا إلى رجسين. فهذا هو الذي يحدث. ولو أسمعهم، يعني لو أفهمهم بجبروت الله وباقتدار الله، الزايد يسير على الله، إن ذلك على الله يسير. أسهل شيء إن ربنا يشيل المعاني دي، يصرف، لأن التصريف ده متنوع. يعني مثلا الله تعالى يصرف الرياح، يقلبها من وجه لوجه، تهب من اتجاه غير الاتجاه، أو تصريف الرياح مثلا، وخريطة الرياح في الأرض بقى يعني الفلكون الجغرافيون أعلموا به. كذلك الله تبارك وتعالى يصرف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انه من عباد المخلصين، عن يوسف عليه السلام، وصرف عنه كيدا النساء. ازاي دي ما دلتش دعوه؟ ازاي ده ايه؟ ان الله على كل شيء قدير. طب انت المراه التي كانت تشغلك وتعباك ما تلاقيهاش، فص ملح وداب، انشغلت بغيرك هداها الله، قالت خلاص ده ما فيهوش فايده، يائست منك، فتعلم ربنا يصرفها ازاي؟ هو على كل شيء قدير، سبحان الله العظيم. لنصرف عني كيدهن، ولا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين. كذلك يبقى في صرف الرجل نفسه عن الشيء، في صرف المرأة عن الرجل، وفي صرف القلوب كما في هذه الآية وكما في سورة التوبة، صرف الله قلوبهم. فالصرف يتنوع في كتاب الله عز وجل. وفي صرف الجن كما، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أيوة في صرف جن، الجن بيستمع للخطب، وكني بستمع للقرآن. من الذي يصرفهم؟ من الذي ينقلهم من مكانهم إلى مكان الاستماع؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يغير وجهتهم من جهة إلى جهة ومن وجه إلى وجه؟ الله سبحانه وتعالى. فالله يصرف كل شيء. ولذلك التهديد حيأتي بعد كده، يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا لو ما استجبتوش بقى اللي يحصل، أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا كنت دائما أن قلبك بيديك وأنك عاطفهم وقت ما أنت عاوز تفهم، لا، ده القرآن جاءك الآن فلم تفهم، ولم تحاول أن تفهم، ولم تبذل جهدا في أن تفهم، ولم تبذل جهدا في الانتقال إلى الشيخ اللي بيفهم، أو إلى اللي بيشرح الدين، أو إلى مظان الدين الصحيح. منش عجبك في الوقت اللي حتيجي فيه يعجبك، ستجد قلبك قد أغلق تماما فلا سلطان لك عليه. فقال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر، يعني يحول بينك وبين قلبك لغاية لما تموت تحشر إليه على هذا الحال. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. معنى الآية دي إيه؟ يعني لو أفهمهم، طب ما هو إبليس فاهم، كيف تولى إبليس؟ نحن قلنا أن المقاومتين نوعان، مقاومة للعلم والمعرفة والتصديق، ومقاومة للمحبة. فلو أسمعهم العلم والمعرفة ومصدق كمان زي المنافقين كده مصدقين، يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم بعد أن كانوا مؤمنين، نافقوا بالاستهزاء كما ذكرنا. يشوف القضية مشي ازاي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى فيه هنا ولو أسمعهم، يعني فهم وفهم الآية والحديث، إنما فيه مقاومة ثانية منعة، اللي هي الشهوات اللي داخلة على المحبة. ولذلك لا تولى وهم معرضون. لماذا تولى ولماذا أعرض؟ لكبر في قلبه كما تولى إبليس وأعرض. ولذلك هذا النوع يعاقب عقوبة أشد. لما فعل إبليس ذلك مع علمه ومعرفته وتصديقه، وتصديقه وفي تصديق احتمال تكذيب هنا، ولكن قلبه به الشهوات وإرادة العلو والكبر والحسد لآدم، ما هي عقوبته؟ فقط الطرد؟ لا، بل جعل قوابا لكل صاحب معصية. وكل ده بيطلع على دماغ إبليس وعلى دماغ أدمغة جنوده، مثال عشان يزداد، فليمدد له الرحمن مدا عشان يزداد هويا وتسفلا وتسافلا في النار، نعوذ بالله تعالى من حر النار. يبقى هنا بقى ثم انطلقوا كذلك. يبقى شوف هنا بقى لو اسمعهم في الفهم، يعني هتلاقي قوة تانية اتعبته، اللي هي قوة ضعيفة لان المقاومة غلبتها، اللي هي في دائرة الشهوات اللي هي ضد المحبة. فسبحان الله، شوف الآيات حكمها ايه. دايما نتكلم عن القوتين دول، تجد معظم حديث القرآن على القلوب عن هاتين القوتين، الظن وما تهوى الأنفس، وهكذا. فهنا ثم انصرفوا، فعلوا لانفعل الانصراف، فأعقبهم الله عز وجل صرفا آخر، كقوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم والجزاء من جنس العمل. إذا الإيمان عكس الرجس، إنما هنا بقى الانصراف، شوف الجزاء من جنس العمل، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذه صفة المنافقين، الحق يأتي ما يتأثرش به، ما يفرحش به، ما يحاولش يستزيد منه، وكل ما يسمع يقول لك يلا عايزين نمشي بقى، ايه القعدة الغامة دي، ايه القعدة المقفولة، عايزين ننصرف. ولا يظهر ذلك لوجود عدد كثير من الاخوة مثلا، او من المتدينين اللي مصالحهم عندهم مثلا، يوم في الحياة يفصل كده ثم انصرفوا، اصلا عيان اصلا ورايا ده، انا ورايا موعد. صرف الله قلوبهم، هذا تفسير لانصرافهم، علاوة على انها عقوبة على انصرافهم. لما الواحد يسد الباب امامه اختيارا، فان الله تبارك وتعالى يسد باقي الابواب عليه اضطرارا، والجزاء من جنس العمل. صفات المنافقين. اما في سورة النور فبداية ذكر المنافقين، طبعا ما فيش، لم اجد ذكرا للمنافقين بعد سورة التوبة الا في سورة النور، يعني باستعراض السور القرآنية، فلا تكاد، انا لم اجد ذكرا للنفاق المنافقين الا في سورة النور، وبعدها الاحزاب وتتتابع السور بعد ذلك. فأول ذكر للنفاق المنافقين في سورة النور هو حديث الإفك. حديث الإفك هذا التعرض اليسير له قد يسبب شبهة في قلوب البعض بنزغ الشياطين، هي دي الشبهات، ولا يجد يقينا أو علما يدفع بهذه الشبهة، فيخرج من الخطبة هنا وقد شك في قلبه في الأوضة بتاعة العلم والمعرفة اللي في القلب، إن يحدث الشك، والشك لو استقر يحدث ريب وانزعاج وانزعاج، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو الموضوع الأساسي، هذا من الخطير جدا ومن الشيء العظيم جدا أن نفهم معاني هذه الآيات. أولا بإذن الله سنحكي الرواية على وجه السرعة كما رويت عن أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها في قوله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين إلى آخر الآيات. سبب نزولها أو هي الموضوع كما سنقرأه عليكم على وجه السرعة. أولا أخرج الإمام البخاري ومسلم بسندهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. وقالت عائشة: فأقرأ بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، لي غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وقفل دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني كانت تقضي حاجتها، وذلك بقدر الله عز وجل، عشان القصة دي تحدث وعشان المصيبة دي تحدث وعشان الابتلاء الشنيع الفظيع الرهيب الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان الخير الكبير او يحصل للأمة الى ان يرث الله الارض من عليها كما سنرى الان. ولو استعرضنا شيئا من الشر الذي يحدث الان لوجدتم عجبا ولعلمتم معاني هذه الايات وحكمة الله عز وجل في ان دبر هذا الامر الذي ابتليت فيه امنا المبرأة عائشة رضي الله عنها زورا وبهتانا، وهي اطهر زوج لاطهر زوج في اطهر اسرة عرفتها الارض وشهدتها الارض وتفخر بها الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لماذا؟ لانها مسألة خطيرة، يعني مش هتعرض اللي بيحصل النهاردة من الاخوات ايه لن يستمعوا الى شيء عن واحد من الدعاء مثلا، لا حول ولا قوة الا بالله. انا بس عشان ما انساش، انا هقطع بس الرواية عشان ما انساش الحكاية المعلومة دي، هي من اهم ما يمكن. يعني الله تبارك وتعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ذلك في قدرة الله عز وجل. وفعلا حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان نصر الله الدين احيانا كثيرة برجال فاجرين. فلو جئت انت وضربت وطعنت الفاجر في ظهره عندما ينصر دين الله، او في وقت دفاعه عن الدين، او في وقت ينصر الله به دينه، فإنما طعنتك بخنجرك لم تكن في هذا الفاجر، وإنما كانت مباشرة في دين الله عز وجل. هذا هو الذي يحدث الآن كثيرا جدا من الأخوات على وجه الخصوص، ومن الإخوة أيضا، عندما تشاع فرية ما أو بهتان ما عن أحد الدعاة المخلصين أو غير المخلصين، هو يدعو إلى الله ثم تشاع عنه كذا، فإن علم الناس عنه كذا لن يتأثروا بكلامه، لن يتأثروا بالمعاني التي يحملها، لن يتأثروا بالموعظة التي يعظ الناس بها وما إلى ذلك. من أجل هذا نقرأ هذه الآيات ونعلم أسباب نزولها لأنها في منتهى الخطورة. فنستكمل الرواية التي رويت عن عائشة رضي الله عنها فتقول: فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزواته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، الرحل يعني الهودج اللي يبقى على الناقة، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، يعني العقد اللي بتلبسه وقع انفرط فحبسها تبحث عنه إلى أن انصرف الجيش وهي لا تدري. وأقبل الرهط الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي، يعني ظنوا أم المؤمنين بداخل الرحل، فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبته وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، مش تمشي بقى 100 كيلو جرام ولا 150 كيلو جرام ولا 80، ده دوب مسألة عضلات وأعصاب وعروق وشغط وبعدين الأحشاء في البطن والصدر وما إلى ذلك، فما فيش اللحم، إنما كنا العلقة من الطعام أو العلفة من الطعام، يعني طعام يسير. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، بعثوا الجمل يعني مشوا وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع أو مجيب، يعني لقيتهم مشيوا، فأمنت منزلي، يعني قصدت المكان اللي كنت فيه الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني ويرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي المكان اللي كنت فيه، يعني غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهم ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، يعني بالنهار. كيف تبتهوا مع رجل والنهار قد سطع؟ هذا شأن المنافقين. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفاني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك. سبحان الله العظيم، أول ما رآها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أمنا عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث؟ لو هاجمها صنوك، لو جاء كافر أو مجرم أو منافق، أمنا إنا لله، جعل يفزع ويسترجع ولم يكلمها بكلمة واحدة، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى صفة هذا العلاق من العمالقة العظماء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أبتقول رجعنا إيه في نحل الظهيرة فهلك من هلك، وكان الذي هلك من هلك بالإيه بحديث الإفك يعني، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقادمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، الإشاعة شغالة ومشية على ما يرام من المنافقين ابتداء وعند المنخدعين ثانيا. سبحان الله العظيم، وأم المبرئة لا تعلم عن ذلك شيئا برحمة الله عز وجل، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي وأنا عيانة ومريضة، يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني الملاطنة بتاع رسول مش موجود، إيه اللي حصل؟ هي لا تدري، إنما يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمه ثم يقول كيف فيكم زي الحال ثم انصرف. فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، إيه اللي حصل مش عارف. حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع ومتبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول. المهم فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف وأمها بنت صخ ابن عامر خالة أبي بكر الصديق. يعني مصطح ده ابن مين؟ يبقى ابن بنت خالد أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أساسة وابن خالد أبي بكر وابنها مصطح. طيب فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني مصطح بقى شهد بدرا، اذكر الكلام ده، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أيهمتاه، أو لم تسمعي ما قال؟ قالت. قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت أمنا المبرأة، وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، أنا حتى للرسول أقول له إيه؟ قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي في بيتهما يعني، فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله قلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ هو نفس الكلام والكلام ده؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لا يتوقف لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لن يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. فالإمام علي رجح جانب الرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، وما كان يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من بلاء عظيم رهيب شديد، فرجح جانبه، قال يعني دع الأمر إلى الله، وإن كنت أردت أن تستريح من هذا فسل الجارية تصدقك، وعلي يعلم براءة أم المبرأة ويبرئها من ذلك، لكنه آثر الرحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع الموضوع أو أن يسكت عن ذلك، النساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة الجارية فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، عن عجين أهلها، فتأتي الداجين النعجة الشاه فتأكله. يعني بتنام والنعجة تيجي تأكل عجين بتاعها. يعني عايزة تقول إيه؟ يعني غافلة تماما عن أي كلام مثل هذا. إيه اللي بيقال ده؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتنع طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الحجة، فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت، الرسول بيحلف بيقسم، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ وهو العملاق الذي اهتز عرش الرحمن لموت سعد كما في الحديث الصحيح، فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، أنا رأبته، أنا أعذرك منه، لأن ده بيتهجم على بيت النبي، ده الاستهزاء بالنبي كفر، والمستهزئ بالنبي كافر، والمتنقص للنبي كافر، ومن قال بذلك فما أراد إلا أن يتنقص من قدر النبي ومن قدر الدعوة. فأقول له: أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقالت أمنا المبرأة: فقام سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولا يزال طبعا، ولكن احتملته الحمية. فقال لسعد، سعد بن معاذ يعني: كذبت لأمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير هو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لأمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. يعني هو شرح إنك منافق، لم يرد أنه كفر في الباطن، كلا، وإنما قال تجادل عن المنافقين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فيتهمه بالنفاق العملي، ولا لأنه يجادل عن المنافقين ولا يتهمه أبدا بالنفاق الأكبر. فتثاور مسألة الثورة بقى الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. وسكت في مثل هذه الأمور كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ما يحصل ضوضاء في المسجد أو مرجوسة اختلاط في المسجد، المفروض نعمل ايه؟ نسكت؟ كل واحد يسكت تاني وننصرف، خلاص كلام يتقطع وخلاص، يلا نمشي بقى، لأن بقى الكلام العذاب حينزل. فالرسول واقف على المنبر والفتنة هذه قامت. قالت أمنا المبرأة: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينما نحن كذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، مش لاقي نقطة واحدة تعيطها أو تذرفها من عينها. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول بيقول إيه؟ أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله. شو فتنة عظمت إزاي؟ قالت: فقلت: وأنا جارية حديدة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحلا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من صرف من مقامه هذا، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء العرق الشديد والرعد حتى إنه لا يتحدر منهم مثل الجمان. عرق الرسول صلى الله عليه وسلم كحبات اللؤلؤ كحبات الفضة على وجنتيه الشريفتين حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق. وهو في يوم شاتم من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات 10 آيات فسبحان الله العظيم. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقالت فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله يعني تعاليني هي على طب أرفع مني أو أسمى مني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تقل إلا الحق فعصمها الله بالورع فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة أخت زينب بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك يعني عصم الله زينب اللي هي إيه اللي هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. إما أختها إيه عايزة تنزل شوية من قدر عائشة لترفع من قدر أختها عند النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. وفي الرواية الثانية وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الذي تولى كبره هو حسان بن ثابت وهذا قول باطل بس الرواية موجودة رضي الله عنه. فأخرج الإمام البخاري بسند عن مسروق وهو أحد العلماء الأكابر قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب يعني رقق يعني وكان قد عمي بصره فبيقول حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل يمتدح أم المؤمنين بأنها حصينة رزينة رزينة عاقلة متزنة ليست محلا لريبة ما أبدا بل تصبح غرسا يعني بطنها فارغ تماما من لحوم الغوافل يعني لا تذكر إنسانة بشر أبدا أدي معنى وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. فقالت عائشة لست كذلك يعني تعاتبه على ما كان بتقول إن كنت أنا كذلك فأنت لست كذلك يعني برضو لسه فيه شوية. فقلت لا قلت اللي هو المسروق تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى يعني أي عقوبة أشد من هذا يعني هنجمع عليه عقوبتين. وقالت وكان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد أيها الإخوة الأعزاء هذا الذي قلناه هو المسمى بحديث الإفك بحديث الإفك هذا هو سبب النزول. انظر ما الذي أنشأ هذا الإفك الإفك يعني إيه؟ فأما تفكون هو الكذب الشديد المفاجئ معناه كده الكذب الشديد المفاجئ فهذا هو الإفك تتهم البريئة هذا كذب وهذا بهتان. أما أن يصل الاتهام إلى غير متهمة أما أن تلقى التهمة على أطهر زوج لأطهر زوج في أطهر بيت عرفته الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا هو الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم منهم منافق ومنهم غير منافق. فأما الذي رأى صفوان بن المعطل رضي الله عنه السلمي يقود الناقة وعليها عائشة رضي الله عنها بعدما كان فقال والله ما برئت منه ولا برئ منها ثم نشر هذه الإشاعة وأوشى بها عند الكثير وجعل في مجلسه يتحدث بها. المهم أن من المنخدعين المتسرعين من وقع في هذه الوشاية لأنها شهوة كون الإنسان يقول لك شفت فلانا اللي عمل إيه وإيه وحص زاد فلانا لو قلت الراقصة طب إيه يعني إنما فلانة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأتين سوء وما كانت أمك بغية، فلانة تفعل كذا. فالمسألة تأتي بالظن الأول، وبعدين الظن يبعث إلى التحقق، يشوف التحقق ده حصل ما حصلش، والتحقق ده يؤدي إلى التحسس والتجسس وما إلى ذلك من المفاسد. فمن أخطر الأمور هذه القضية، ودبر الله لها أمرا ومكث الوحي متباطئا شهرا لا يبرئ عائشة رضي الله عنها ولا ينزل في شأن الموضوع إلا بعد شهر كامل، عندما استوى الجميع وصار الجميع معدا وجاهزا لتلقي هذه الموعظة من الله عز وجل. شيء عجيب. حسان بن ثابت مصلب موحد مؤمن حقا، ومع ذلك انخدع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوله اهج حسان وروح القدس معك او يؤيدك، او كما قال صلى الله عليه وسلم، ويقسم صلى الله عليه وسلم ان شعر او قول حسان اشد من نضح النبل على رؤوس المشركين. وعائشة تقول وكان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ندخله؟ كيف نجمع عليه عقوبة العمى؟ ما عقوبة أن أحرمه من الدخول على أمه وأزواجه أمهات المؤمنين؟ كيف أجمع عليه ذلك وهو من العمالقة الذين كانوا يردون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي النص الصحيح بأن جبريل عليه السلام يؤيد حسان بن ثابت وهو يقذف بالحق على المشركين، فإن قوله أشد من نضح النبل على رؤوسهم، لأنهم كانوا عربا وكانوا فاهمين لمعاني الكلام وكانوا حكماء، غير أن الجاهلية غلبت عليهم. خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، إذا فقهوا أو إذا فقهوا. فسبحان الله العظيم، فحسان بن ثابت عملاق ومع ذلك انخدع بالقول المعسول من المنافقين، فلقط الكلام بلسانه ليس إلى أذن أخيه وإنما إلى لسان أخيه، ومن لسان أخيه الثاني إلى لسان الأخ الثالث، كما جاءت بذلك الآيات. والمسألة تبقى سهلة وميسرة، كل واحد يخوض في عرض المرأة المؤمنة أو في عرض الرجل المؤمن في منتهى البساطة، وخصوصا إن كان داعيا إلى الله، فتأتي الطعنات للدعوة إلى الله، إنها لا تأتي لهذا الداعي أو لهذه المؤمنة، وإنما تأتي للتدين وللدعوة إلى الله. الإشاعة تقوم يقولك شوف المؤمنة الفلانية فعلت كذا وكذا، وجدت في وضع كذا وكذا، كما قامت بعض الفنانات وأعلنت توبتها ظاهرا ثم خلعتها بزنا آخرا لكي تشوش على المؤمنات التائبات منهن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه هي القضية. فالمسألة سرعة التسرع واتباع الشهوة في نقل الأحاديث والإشاعات والوشايات، إن حدث فلا يحدث في الأعراب، لا يحدث في الأعراب، إنه من أخطر الأمور، هو الذي يعصف بالأمة وكاد أن يعصف بها. ما الخطب الأشد من تنازع وتعارك وتصارع الأوس والخزرج من العمالقة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول قائم على المنبر؟ كل ذلك بسبب شهوة الكلام وشهوة تناقل الأخبار. ولكن فلان عمل كذا، يا سلام والله شفت الشيخ فلان اللي تزوج مطلقة صاحبه، أصلا كان بتحج معاه، شفت الشيخ فلان رد على امرأة بكذا وكذا وكذا، ونعم في الكلام مع أنه يتجمل في القول حتى يؤثر بالدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا اللي حصل في القديم هو الذي يحدث اليوم ويكاد أن يقوض عروش الدعوة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والنار، النار، النار، إن الذين، يعني كما يجد أو كما يأتي الوعيد الشديد بالذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بأنهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني اللي بيرمي مؤمنة غافلة مش عارف إيه اللي بتقال عليها ولم تفعل ذلك وهي محصنة وهي مؤمنة، وبعد ذلك يرميها بهذا، عقوبته اللعنة في الدنيا والآخرة. ولكن أكثر الناس لا يشعرون، ولكن أكثر المسلمين الآن لا يعلمون ولا ينتبهون. هذه الحكمة من حديث الإفك هذا، فإنه أمر جلل، إنه أمر خطير والله العظيم. نستعرض الآيات على وجه السرعة لأن الموضوع لن نستطيع أن نوفيه حقه اليوم، ولكن إن شاء الله نستعرضه بسرعة. أولا، إن الذين جاءوا بالإفك عظة منكم. طيب، الكذب الشديد المفاد عظة منكم، رأسه من؟ ولا تحسبوه شر لكم، قبل ما يقول أي حاجة، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كيف هو خير؟ أي نعم هو خير. طب ازاي هو خير؟ طب يعني بلاش القديم، انظر الآن. لما يجي مثلا لو في امرأة نجحت في أن تتهمني أني مثلا عند جمهور هذا، أو لو نجح منافق في أن يتهمني بأني مثلا أغازل النساء وأني أفعل كذا وكذا، وإنما أتستر بهذه الدعوة وبعض الأدعية وبعض البكاء وبعض كذا وكذا، لو أن ذلك حدث أجتمع الناس في هذا الجمع، إذا صد الناس عن هذه الدعوة، إذا هذه الطعنة تكون لمن؟ لا تكون إلا لدين الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الموضوع من أخطر ما يكون. ولذلك لما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أمنا المبرأة رضي الله عنها، إذا لما الواحد يسمع كلمة عن أي حد فيما بعد ذلك ما يكررهاش، كأنه ما سمعهاش، ويعنف قائلها كما سنرى إن شاء الله. إن الذين جاءوا لكم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، فعلا خير لكم. نزل بشأنه التشريع ونزل بشأنه الحدود، والحديث تفصيل في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. والذي تولى كبره منهم، اللي هو اللي عمل بقى القضية الأولى، اللي هو عمل الفرية الأولى، اللي هو صاحب الإشاعة، وقصده سيء، يعني فهمه سيء وقصده سيء، والعياذ بالله تعالى. هو عبد الله بن أبي بكر رأس المنافقين، فقصده الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قصده حرب دين الله، هذا هو قصده. هو طلع بس الكلام كده غير ما حد ياخد باله، يوم اللي ينخدع ويتسرع بقدر الله. مصطفى بن أثاثة هذا، وحسان بن ثابت، وحمد بن تجاح، هم أصبع عشر أو أكثر، إنما من الموحدين الثلاثة دول اللي هو حسان بن ثابت ومصطفى وحمد بن تجاح، علاوة على اللي تولى كبر الموضوع الإشاعة في البداية، لو المنافق الكبير والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه. أول ما تسمع الإشاعة قلت له تعمل إيه؟ ما الذي تطالب به عندما تستمع إلى إشاعة عن الشيخ الفلاني أو الداعية الفلاني؟ لأن هذه الإشاعة إنما تخدم المنافقين، وتخدم أعداء الله، وتخدم الكفر والنفاق. فلو سمعت فرية أو إشاعة أو وشاية عن واحد من المؤمنين أو واحدة من المؤمنات، وبخاصة إن كان داعية أو إن كانت داعية، أول حاجة تعمل فيها إيه؟ يقول لك الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، مش بقى ظنوا بأنفسهم خيرا، لا، ظن كشف المؤمنون والمؤمنات، يعني إن كنت مؤمنا فلازم إيمانك أن تظن بنفسك خيرا. تقول لي وأنا مالي ومال نفسي، هو الكلام ده علي ولا على بنتي ولا على أمي، ده على فلان أو الشيخ فلان أو المؤمن فلان. يا سلام، طب وانت ايه والمؤمن فلان ايه؟ اللي يقال عليه هيقال عليك، والذي يؤرقه يؤرقك، والذي يحزنه يحزنه يحزنك. وذن المؤمنون والمؤمنات، فذكر الله عز وجل بالإظهار ليس بالإضمار المؤمنين والمؤمنات، ذكرهم الله ليذكرهم بأن الإيمان يمنعهم من مثل هذا. ظن المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فعلا أم أيوب لما ذكرت أبا أيوب بهذا الذي قال، فقال لو كنت مكان عائشة أكنت فاعلة؟ قالت لا والله. قال فهي والله خير منك. فقالت لو كنت مكان صفوان أكنت فاعلا؟ قال لا والله. قالت فهو أيضا خير منك. هو ده أول ما تسمع الخبر عن أي مؤمن أو مؤمنة منذ اللحظة، لا 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 دي فرية كذب، حتى لو كان حصل اللحظة كلها الكذب. انما لو جاء القدر واصطلح الامر فدي بقدر، ده مساله بقى ايه، لان فيه حدود هتقام وما الى ذلك وشهاده هتطلب. انما الان المساله لسه مستتره. اول ما تسمع ذلك عليك ان تقول ايه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء كما امرنا الله عز وجل. فاذا ناتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. يعني هم الكاذبون، يعني ده ما فيش كذب في حاجة تانية. هو في كذب في حاجة تانية؟ ده الكذب في الأعراض، اللي بالكذب في الأمور التانية، في الفلوس، في البتاع الجاه والرئاسة الوظيفة، ده كلام فارغ. هو أي نعم كذب وكبيرة، إنما إذا ما قرن او نسب الى هذا الكذب ما يبقاش كذب، يبقى انا عايش في داخل عيال كده. انما الكذب هو ايه؟ كذب في الاعراض، تقول المرأة الفلانية او البنت الفلانية في منتهى البساطة كده، لا حول ولا قوة الا بالله، وتوقف حالها وتسبب قتل وتسبب بلاء شديد وكل ما فيش حاجة حصلت، وتسبب غيظا وامراضا، ومنهم من يموت بالسكتة القلبية كما يقال. لما تتهم البريئة والحرة عندما تتهم، كما رأينا ام المؤمنين كم كان البكاء فالقا كبدها كما رأينا واستمعنا الى هذه الرواية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء وده ما حصلش، لأنه كلام كده إلقاء التهم كده بالظن، والظن أكذب الحديث، مجرد تناقل إشاعة عن عبد الله بن أبي سمعة رأس المنافقين، فاللي حصل ما فيش شهداء، فما فيش شهداء يبقى هم دول الكذابين بالدرجة الأولى. فمن الكاذب بالدرجة الأولى؟ اللي بيتحدث في عرض امرأة أو مؤمن بغير بينة. إيه البينة؟ أربعة شهداء. ما معهوش، هو ده الكذاب، اكبر كذاب في الارض اللي يعمل كده ولو كان صادقا، انما عند الله هم الكاذبون. الا بقى في مساله اقامه الحدود لها شروط اخرى، فاولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. نتعرض له في مخر ان شاء الله. اذ تلقونه بألسنتكم، ايه تلقونه؟ هو ده. اسمعك بتقول ايه؟ شفت فلانه اللي تابت المؤمنة العظيمة التي فعلت كذا وكذا، شفت كذا وقعت بقى ها ها ولسه ما كملتش، اروح اغمز اللي جنبي اقول له اسمع اسمع شفت فلان حصل ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني حتى ما فيش وقت بيستغرق، المفروض اللسان يعني الاذن بتعدى على القلب، القلب بيشغل الفؤاد بيفرز يفزع اتهام لمؤمن او لمؤمنه، يقول لا اتق الله اتق الله، لا تقل بهذا، وإلا ضربتك، وإلا عنفتك، وإلا خصمتك، وإلا ابتعدت عنك، أي تهديد تقدر عليه. هو ده منذ لحظة، إنما ده مجرد ما يسمع باللسان كأني من اللسان للسان، من اللسان للسان، اللسان للسان، يعني كأن القلب لا دخل له ولا حتى الأذن، ما فيش وقت. هو في وقت الشهوة للكلام والإشاعات والوشايات، اللسان ده راحت الثانية باللسان والثالثة باللسان والرابعة، وتسير الإشاعة في حق من؟ في حق واحد من عمالقة الدعاء في القديم أو في الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها لا تدري أنها ستلعن، ستلعن وهي لا تدري، وستترك الصلاة وستترك الإسلام يوما وقد تموت على الكفر. منتهى البساطة، هو سيء، هو هزار، هي أعراض المؤمن والمؤمنة دي هزار لعب كده في منتهى البساطة، تتهم إلا أن تكون فاسقة أو يكون فاسقا ديوس بقى وبنت متبرجة بقى، وقال لك أصلا مشيخة والله بقى الكلام ده، وبرضه لا نبيح ولا نستحله، ولكن يعني المصيبة تخف شوي. إنما المؤمنين والمؤمنات لا، دي مسألة بتزداد. فكيف بأمنا المبرأة رضي الله عنها؟ إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما عادش أي دليل على صحته، وتحسبونه هينا، حيتفاك إنها حاجة سهلة، أقول لها ده أنا سمعت كذا، يا سلام، وكل دورك إنك سمعت كذا بس، مالكش غرور إنك سمعت كذا، والتاني يقول والله العهدة بقى على الراوي، أنا سمعت كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد حدث بالفعل، حدث من من؟ حدث بالفعل من أبي أيوب في رواية ثانية، عندما وجد هذه الإشاعة أول كلمة قال إيه؟ سبحانك. الله عز وجل يأذن قدرا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فوق زانية، حاشا لله عز وجل، يأذن الله لخير خلقه على الأرض ولمصطفاه ولخاتم المرسلين وسيدهم وسيد البشر، يأذن قدرا، يقدر أن تجد امرأة تحت النبي صلى الله عليه وسلم وتكون لكاعا أو تكون زانية، وذلك أول ما سمع هذا قال سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. هو ده اللي يجب بغي على كل مسلم أن يقوله عندما يجب إشاعة، يجد إشاعة أو فرية أو بهتان عظيم على أحد المؤمنين. ولولا استمعتم قلتم ما يكون أن أتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني اوعى ترجعوا لمثله أبدا، يعني إلى يوم القيامة إن كنتم مؤمنين، يعني اوعى تخوض ثاني في عرض المؤمن، سمعت شيء اسكت انصرف، تعنف من قاله، تهدده، قل له اتق الله، اخرسه، اسكته، فان لم تستطع فابتعد عنه. وتستمر الآيات إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف بقى التهديد ده، مين يحب أن تشيع الفاحشة؟ المنافق هو الذي يحب أن تشيع الفاحشة، هو المنافق ولا غيره يحب أن تشيع الفاحشة. أما المؤمن بينخدع بس ويتسرع تحت تأثير شهوة تناقل الأخبار. يعني لو وجدت مثلا بعض الأحاديث، ولكن الوقت قد طال وقد أطلت، لم أكن أعزم على هذا، لأن حديث الإفك لأوروبا أن يوفق قدره إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لكن يعني دقيقتين بالكثير أو ثلاثة بس نص الحديث، لعل امرأة تكون مثلا حاضرة معنا اليوم أراهبها فقط إنها ما تعودش لمثل هذا الكلام، ولما تسمع امرأة تانية بتتكلم تسكت او تقفل السكة في وشها. مش قول يا سلام، طب استني بقى ايه اما فض نفسي بقى كده واخد راحت عشان يتكلموا ساعتين وثلاثة في عرض المؤمنة، فإن لله وإن إليه راجعون. هذا الحديث وهو في الصحيح، صحيح مسلم، عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول: ومن ستر، هو جزء من الحديث، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عايز ايه تاني؟ معناه واضح.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.